Islam Whip, Islam Whip, Islam Whip, Islam Whip,
Islam Whip,
Islam Whip,
Islam Whip.
أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أبنائي الفضلاء، بناتي الفضليات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا إن شاء الله رب العالمين. وأدعو الله عز وجل في بداية هذه الليلة المباركة أن يجعل رب العباد جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل بيننا رب العباد شقيا ولا محروما. كما أسأله عز وجل أن يفك كرب المكروبين، وأن يسد دين المدينين، وأن يرزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبناءنا بالزوجات الصالحات، وأن يحقن دماء المسلمين في مشرق الأرض ومغربها. ومن أراد بالمسلمين سوءا فليجعل الله سبحانه تدميره في تدبيره، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، الإنسان قبل أن يتصالح مع الآخرين يجب أن يكون متصالحا مع نفسه، والإنسان لا يتصالح مع نفسه أبدا إلا إذا قام بأمور خمسة. أمر الأول أن ينقي قلبه مما يعلق به من أمراض تجعله دائما في حالة تمرد على الذات، أو تجعله غير متوازن نفسيا. أول مرض من أمراض القلب هو الكبر، فالإنسان المتكبر العجيب في أمره كأنما يقف على جبل عالي ويرى الناس ذرات أو نمل أو حشرات تعيش على الأرض، لكنه ينسى وهو ينظر إلى الناس من علي أن الناس الذين في السفح يرونه أيضا نملة صغيرة فوق الجبل، لكنه لا يرى إلا ذاته، فلما يرى ذاته لا يرى أنه صغير عند الناس كما أن الناس يرونه صغيرا عنده. والإنسان المتكبر إنسان قلق، لأن عندما يسمع النصيحة لن يسمعها، من هذا الذي ينصحني؟ أنا أعقل منه، أنا أعلم منه، أنا عبقري عنه، أنا أذكى منه، أنا أفهم عنه، أنا ابن ناس وهو كذا وكذا. هذه مصيبة المتكبر. ثم تدخل على مصيبة أخرى من مصائب القلب، وهي مسألة الحقد والحسد. الإنسان الحقود والحسود إنسان قلق، لأنه يتهم رب العباد في قسمته الأزلية، فيرى أن فلان هذا الذي تولى الإدارة مثلا، كيف يتولى الإدارة؟ أنا أعقل منه، أنا أعظم منه، أنا عبقري عنه، أنا كنت متفوق عليه أيام الدراسة، فهو يرى أنه أحق بهذا المكان، فيحسد الناس على ما آتاه الله من فضله، وبالتالي لا يتصالح مع نفسه. جيله أرق عندما تأتيك النعمة، يجيله قلق نفسي عندما يرى أمورك ميسرة، يجيله أرق نفسي عندما يرى أن صحتك طيبة وصحته ليست على ما يرام. هذه المصيبة الثانية التي تمنع أن يتصالح الإنسان مع نفسه. الأمر الثالث أن القلب إذا وجدت فيه المصيبة الرابعة وهي العجب والرياء، هو معجب بنفسه، يرى نفسه فوق الجميع، لا يرى أبدا ان احدا خيرا منه. فالعجب هو الوجه الثاني لعملة الكبر، وهي صفة ابليسية. الكبر المتكبر واخد صفة ابليس، انا خير منه، فيرى ان كل الناس اقل، وهو معجب بنفسه فيتعجب ان الناس كيف لا يضعونه فوق رؤوسهم ولا يحملون حذاءه فوق رؤوسهم. اتعجب هذا الانسان المعجب، انسان غير متصالح مع نفسه. ثم تأتي الكارثة الخامسة في القلب، وهي الخوف من الغد في مسألة الرزق. يخشى ان تستغني عن المؤسسة، ان تطرده المصلحة، ان يستغني عنه صاحب العمل، لان يقينه بالله ضعيف، فهو يظن ان صاحب العمل هو الذي يرزق، او المؤسسة هي التي تعطي. ولكن الاهم انه ان اراد ان يتصالح مع نفسه فليعلم بان الرزاق هو الله رب العالمين. هذه العقبات الخمسة اذا وجدت في قلب انسان تجد غير متصالح مع نفسه، فاذا عاد الى بيته بهذه المصائب الخمسة فهو متكبر على زوجته، نمرة واحد، متكبر على اقاربه، ثم لا يحب احدا لان موضوع له البغضاء في الارض، وهو لا يريد ان يسمع نصيحة اخر ايا كان، لا يقبل كلام زوجة ولا كلام عالم ولا كلام قريب ولا كلام حبيب. فبالتالي هو انسان مهزوز من الداخل. فاذا اهتز الانسان داخليا فاقد الشيء لا يستطيع ان يعطيه ابدا. طيب كيف يتوازن الانسان مع نفسه ويبدأ في احترام ذاته حتى يحترمه الاخر؟ اول شيء هضرب مثال بسيط. فرضنا جدلا ان صاحب بيت بنى بيتا، وانت قمت باستئجاره منه، استأجرت بيت من واحد، يكتب لك عقد من 4 أو 5 أو 10 أو 20 صفحة فيها شروط: لا تتدخل في الواجهة الخارجية، لا تتدخل في هدم شيء من البيت، لا تخرب في البيت في الناحية الفلانية، إذا تأخرت عن دفع الإيجار في المدة المحددة يأتيك إنذار عن طريق المحكمة، ثم إذا تأخرت كذا فيجب أن تطرد ويحكم عليك بكذا وكذا. كل هذا في عقد مساحة أمتار في أمتار. رب العباد لما أسكننا هذه الأرض بعد أن جهزها لنا طلب في العقد شرط واحد، مش 100 شرط: وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. هذا الشرط الوحيد، لا طلب منك دفع إيجار ولا كهرباء ولا مياه ولا كذا ولا كذا ولا ابدا، انا بس اعبدني يا عبد فقط. وجعلك تبرح في هذا الكون، ويسر لك فيه الحياة، وجعل هذا الهواء الجو المحيط بنا، الاكسجين 5 حجم الهواء الجوي، لو اصبح الاكسجين 1/4 حجم الهواء الجوي لاشتعل الجو من حولنا، ولو كان الاكسجين 1/6 حجم الهواء الجوي لاختنقنا من قلة الاكسجين، ولو ان الكائنات البحرية من الاسماك كانت لها رئة كما لنا نحن، ما الذي يحدث؟ كانت البحار تصير امواجا من لحوم الاسماك، لان كل سمكة سوف تصير حوتا كبيرا، لكن السمكة لان لها خياشيم فيتوقف نموها عند حد معين حتى يظل الأكسجين لخدمة الإنسان. هذه النعم التي أوجدها رب العباد لنا جميعا وجعلنا شركاء فيها، ما من كرمه عز وجل ان جعل العبد يتذكر دائما نعم الله عليه. فاذا تذكرت انا نعم ربي علي احترمت ذاتي بان صرت عبدا. رجل صالح الخضر اتاه الله من لدن علما وعلمناه من لدنا علما. صاحبه موسى متى او الى اي حد صبر الرجل الصالح على الكريم عليه السلام؟ كم مرة؟ 3 مرات صح؟ خرق السفينة اعترض، قتل الغلام اعترض، اقام الجدار اعترض. ماذا قال الرجل الصالح لكريم الله موسى؟ هذا فراق بيني وبينك. طيب اذا كان الرجل الصالح لم يحتمل بشرا وهو من هو واحد من اولي العزم نبي ورسول وكريم 3 مرات، الا يخاف الواحد منا انه يخالف ربه 100,000 مرات وما قال لنا ربنا هذا فراق بيني وبينك؟ بلاش دي، خلي اي انسان يتقدم للعمل في مؤسسة ونظروا الى صحيفة السلوك التي يأتي بها من اجهزة الامن والشرطة ان ليس له سابقة، لم يتهم في جريمة او جناية او الى اخره. لو وجدوا لك جريمة واحدة مسجلة او جناية واحدة مسجلة هل تعين في هذه المؤسسة؟ لا. طيب لو امسكنا بصحيفة الجنايات اللي موجودة مع ملك السيئات منذ ان بلغت الى الان، كم الف سابقة مسجلة في هذه الصحيفة؟ كثير. هل قالت لك الملائكة يجب ان تغادر هذا الكون لانك لا تصلح ان تكون عبدا لله؟ ابدا. ولذلك رب العباد عز وجل هو الحليم الذي لا يعاجلنا بالعقوبة، وإن أذنب العبد رب العباد سبحانه وتعالى جعل الملائكة تدعو لنا بأن نؤوب إليه سبحانه مرة أخرى، وتقول الملائكة عندما نتوب الحمد لله اللهم فرحه كما فرحنا. إذن احترام الذات هو صدق العبودية مع رب العباد سبحانه وتعالى، بحيث ان الانسان سبحان الله اذا اوجد منطق العبودية لله في عمله وفي يقينه وفي تعامله رب العباد عز وجل يحقق للانسان ذاته انه عبد لله. تقول في كل يوم 17 مرة اياك نعبد واياك نستعين. طيب الانسان في الدنيا عندما يحترم ذاته ويحترم عبودية لله، وإذا صادف أنه أخطأ خطأ أو رفعت عليه قضية يذهب للمحكمة، ربما يأتي بمحامي نبيه يجد ثغرة معينة في القانون يخرج براءة، أو له رجل ذو حيثية يكلم القاضي ربما يحن عليه القاضي ويفرج عنه. طيب انا ان احترمت ذاتي وجاءني ملك الموت ثم جاءتني حالة البعث ووقفت بين يدي الله في هذه المحكمة الالهية، اولا لا محامي، الشفاعة قد تنفع او لا تنفع، لا شهود زور، لا كذب، لا لف ولا دوران، القاضي عدل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. طب أنا إذا لم أحترم ذاتي في الدنيا كيف أبجل وأحترم يوم القيامة على رؤوس الأشهاد عندما ينادى فلان ابن فلان وأقف بين يدي الله ويخرج لي من تحت العرش 99 سجلا كل سجل مد البصر، ثم يقول الله عز وجل اطلع يا عبدي فيطلع العبد، ألك حسنة مخفية؟ هل ظلمك حفظتي؟ ألك عذر تعتذر إلينا به؟ إذن أنا مطلوب مني في الدنيا أن أحدد المسار. أنا إيه اللي مطلوب مني؟ ايه اللي انا مكلف به؟ ما الذي قدمته انا للاسلام؟ الانسان عندئذ تتضح الصورة. انا عايزك بالله عليك اذا اردت ان تنام الليلة راجع حساباتك، هل زوجتي راضية؟ هل ابنائي اطعمهم حلال؟ هل اقاربي واهلي انا بر بهم؟ ام انني اغتابهم كل يوم واخوض في اعراضهم كل يوم وامنع عنهم نوالي كل يوم ولا يصل منهم او مني اليهم خير كل يوم؟ عندئذ اذا احترمت انا ذاتي ووقرتها بتطبيق كلام الله عملا كما قال الخليل عليه السلام: رب اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا عشان ايه؟ ليقيموا الصلاة، مش ليؤدوا الصلاة، تأدية الصلاة كل يؤدي الصلاة، إقامة الصلاة ثمرة الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فإذا لم أتوقف عند هذه الثلاثة فأنا أديت الصلاة وما أقمت الصلاة. إذن لاحترام الذات يجب أن أحقق عبوديتي في هذا الكون، عندئذ يكون الإنسان له منهج واضح. ما منهجنا في الحياة؟ أنت إن أردت أن تبني دارا تأتي بالمهندسين وبالمقاولين والمتخصصين، تقول لي يا أستاذ فلان يا باش مهندس، قطعة الأرض في هذه المنطقة القدم أو المتر بكم ولا بكذا؟ طيب كم يتكلف مباني؟ يقول لك والله يتكلف كذا. ولو عملنا 10 طوابق كم يتكلف؟ يتكلف كذا. ولو عملنا التشطيبات الداخلية بمستوى كذا. فأنت تأتي بدارسين لدراسة الجدوى كيف ما يكلفنا هذا المكان، وإذا أردنا أن نبيعه كيف نكسب فيه. طيب أليست الجنة بما فيها تحتاج إلى دراسة الجدوى؟ عمر الله يرضى عليه رأى رجلا يصلي ركعتين بسرعة ثم يسلم ويدعو الله عز وجل: اللهم ادخلني الجنة وزوجني من الحور العين. عمر لم يحتمل، قال: يا لكع، اغليت العروس وارخصت المهر. العروس غالية جدا لكن المهر ايه؟ لا يسوي شيء. انت عشان تتزوج بنت الاستاذ اسماعيل ها والله بنت الاستاذ عبد الله، شو انت عملت ايه؟ لا هو عمل فيك ايه اساسا؟ شوف هو ماذا طلب منك. والله عز وجل ما طلب منك عند دخول الجنة في الدنيا إلا أن قال لك: عبدي اعبدني عبادة حقة على منهج الكتاب والسنة أرضى عنك وادخلك الجنة. إذن المسألة تحتاج إلى دراسة جدوى. دراسة الجدوى تقتضي أمرين: الأرباح والخسائر. الأرباح إذا عملت إيه أرباح، وإن عملت إيه أخسر. فلما رب العباد سبحانه وتعالى يرزقك دراسة الجدوى الصحيحة فأنت قد خططت لحياتك. عمر الله يرضى عليه لما تسلم مفاتيح بيت المقدس سلموها له بعد صلاة العشاء، سجد عمر لله سجدة لم يرفع إلا لما سمع آذان الفجر يؤذن. فده إنسان متصالح مع نفسه، تصالح مع نفسه. عمر بن عبد العزيز لما يعني تسلم الملك قال لفاطمة ابنة عم زوجته: إما أن تعيشي معي على الحصير أو أن تعودي إلى أهلك وإلى إخوتك. وأبت المرأة الصالحة إلا أن تعيش معه لأنك نظرهم إلى الآخرة. الآخرة عايزة منك دراسة جدوى. ما هي؟ تعال إلى الجوارح. الجارحة الأولى العين، أن أنظر إلى المسلمين برحمة وإلى العلماء بالتوقير وإلى الأب والأم بشفقة وإلى الأبناء بالعطف وإلى الناس بالتواضع، عندئذ أكون قد صنعت من جارحة العين نعمة توضع لي في الأرباح وفي المكاسب. قراءة المصحف، النظر في وجوه الصالحين، التفكر في خلق الله، عندئذ تصير العين نافعة لك. أما إذا أدرت عيني فيما حرم الله عز وجل وفيما يغضب الله سبحانه وتعالى، فاعلم ان رب العباد عز وجل قد منع عنك عنايته ورعايته، عندئذ انت سوف تخسر في دراسة الجدوى. اللسان، غيبة، نميمة، قول الزور، الفحش في القول، يمين الغموس، الكذب، التطاول على اعراض الناس، مصائف في اللسان، ان تسلط عليك اللسان بهذا الشكل كانت لك خسائر وليست لك ارباح. اليد يجب ان تكون نظيفة، ان تتوضأ، ولكن اريد منك وضوءا ظاهريا وضوء باطني. الوضوء الظاهري تغسلها 3 مرات، الوضوء الباطني لا تاخذ بها لا رشوة ولا حرام ولا تؤذي بها انسان ولا تكتب بها كلمة تضر بها مسلما، تمسح بها على رؤوس اليتامى، تعطي بها الصدقات، عندئذ تكون قد صنعت اليد واستخدمت اليد فيما امر الله سبحانه وتعالى. القدم كذلك، ان تذهب بها الى مكان يرضي الله عز وجل، تعمير بيت الله، عيادة المريض، السير في الجنازات، الافراح الشرعية، هكذا استخدمت القدم فيما يرضي الله عز وجل. اذا تستخدم جوارحك فيما يعود عليك بالربح. طيب، فاذا صارت الجوارح وفق المنهج وعالجت القلب كما قلنا في اول الكلام من امراضه التي ذكرناها من كبر وحقد وحسد وعجب ورياء وامن من مكر الله وقنوط والعياذ بالله من رحمة الله، عندئذ تكون ضبط القلب وجوارحه. ثم تعال الى الابناء، اولادك هؤلاء سوف تسأل عنهم، فلا تكن انت مجرد صراف ينفق عليهم مالا، انا عايز تنفق عليهم عطف ومودة ورحمة. زوجتك التي تزوجتها على الكتاب والسنة ووضعت يدك في يد ابيها او يد ولي امرها، وزوجني ابنتك او موكلتك على الكتاب والسنة، اين الكتاب والسنة في بيتك هذا؟ والا اياك ان تظلم انسان لا ناصر له الا الله. فاذا صرت الى عملك اتق الله في الوقت، اتق الله في الاخلاص، اعمل لان الله يراك ليس المدير يراك، انما اعمل لانك تريد ان تعيد او تعود الى البيت براتب حلال، لان ابناءنا الذين ينغصون معيشتنا عندما نوقظهم في الصباح فلا يستيقظون، عارف ليه؟ الوسادة التي ينام عليها الولد، والغطاء الذي يتغطى به الولد او البنت فيه ريالين حرام، فالولد يشد الى الفراش والبنت تشد الى الفراش والزوجة تشد الى الفراش والزوج يشد الى الفراش، لاننا ننام على حرام ونتغطى بحرام. لكن لو كانت الوسادة كلها حلال واللحاف المغطى به حلال والثياب اللي الولد لبسها حلال، اول ما يؤذن الفجر الولد اول المستيقظين. فمن اسباب تكاسل الجوارح عن طاعة الله انها تتغذى بالحرام، فانت يتعلق في رقبتك يوم القيامة الزوجة والاولاد والبنات، يا رب خذ من هذا لانه اطعمنا حراما، لان من حق زوجتك وبناتك واولادك عليك ان تطعمهم من حلال، فان اطعمتهم من حرام كان الحساب عليك. لا وزر على الاولاد، لا تزر وازرة وزر أخرى، كل انسان معلق بعمله، ولكن قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. بنت احمد بن حنبل تسأل احد العلماء، تقول له يا امام، بعدما مات ابوها رجال الشرطة يقفون على قارعة دارنا ومعهم المشاعل، مشاعل المصابيح يعني، فأخيط أثوابي أو ثوبي على ضوء مشاعلهم، هل هذا حلال أم حرام؟ فبكى العالم، العالم بكى، قال يا الله، بنت أحمد بن حنبل بتبحث نار أو الضوء اللي في يد الضوء العام اللي ملك الشعب كله، هل هو حلال أم حرام؟ بهذه الدقة كانوا يحافظون على مسألة الحلال والحرام. فإذا أحللت مالك وجدت ابنك مطيع وابنتك مطيعة والولد متفوق في الدراسة والزوجة هادئة والبيت فيه رفق، إذا دخل الحرام دخل النكد والعياذ بالله، ودخل أن الولد يرفع صوته والبنت تتمرد، وسبحان الله العظيم. نسأل الله أن يصلح لنا أزواجنا وزوجاتنا وأبناءنا وبناتنا. أحبتي في الله، الصلح مع الذات هو إصلاح حال العالم كله، والذين يبغون ويطغون في الأرض فسادا ما تصالحوا مع أنفسهم. تصالح مع نفسك بالتوبة وبالعبودية لله وبالذلة له سبحانه، ووصفك رب العباد مع الصالحين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فإذا كنا بهذا المنطق إن شاء الله رب العالمين تصلح ذواتنا. ويعني هذه تعتبر مقدمة لأخي الكريم فضيلة الشيخ عصام إن شاء الله حتى يسمعنا خيرا. جزاكم الله خيرا على حسن الإنصات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.